أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. واجعلنا يا رب من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والمؤتمرين لأمره والراضين بفعله والمسلمين لأحكامه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. لا زال الكلام في المبحث السادس من العد، وهو في إثبات أن الله تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام الصادر عنه. وقد عرف العلامة رحمه الله العوض، قال: ومعنى العوض هو النفع المستحق الخالي من التعظيم والإجلال، وإلا أي وإلا لو لم يجب عليه تعالى فعل عوض الآلام لكان ظالما، تعالى الله عن ذلك. ويجب زيادته، أي ويجب زيادة العوض على الألم، وإلا لكان عابثا. هذا المبحث قد تكلمنا فيه في الدروس السابقة وطبقنا جزء من العبارة، بقي عندنا تطبيق جزء بسيط من العبارة، ونكمل هذا المبحث ثم بعدها ننتقل إلى الفصل الخامس في النبوة. وصلنا إلى قول المصنف، وهنا فوائد، وتم تطبيق الفائدة الأولى وهي العوض، وهو النفع المستحق الخالي من تعظيم وإجلال. والفائدة الثانية وهي أنه لا يجب دوام العوض. الآن نشرع إن شاء الله في تطبيق عبارة الفائدة الثالثة. قال المقداد السيوري رحمه الله، يعني هنا بالنسبة إلى الفائدة الثانية أنه لا يجب دوام العوض، لأن العوض واقع مقابل للألم، فلا ضير أن يكون متقطعا، يعني وليس مستمرا، يعني يكون في فترة معينة أو في فترات معينة حسب المصلحة التي يراها الله تبارك وتعالى في تعويض العبد عن هذه الآلام، فلا يجب أن يكون مستمرا، فلا يجب أن يكون مستمر.
والآلام هو مستمر، يعني كما تقتضي المصلحة هو موجود، يعني شو لا يجب دوام؟
يعني هذا العبد عندما حصل له هذا الألم، وهذا الألم الصادر من قبل الله تبارك وتعالى، هنا عندما يريد الله تبارك وتعالى أن يعوضه عن هذه الآلام، هل يجب، قلنا التعويض إما أن يكون في الدنيا أو في الآخرة، فهل يجب على الله تبارك وتعالى عقلين في الحكمة أن يكون هذا التعويض مستمر ودائم مدى الحياة أم أنه يكون في فترة معينة أو أنه يكون في فترات معينة؟ نقول لا يجب دوام العواض، لا يجب أن يكون مستمرا، بل قد يكون في فترات متقطعة.
يعني الإنسان يحس على ألم، يعني بعقل الإنسان الله سبحانه وتعالى يعوض على الألم،
قطعا يعوض، هو زيادة، ولكن هل يجب أن تكون مستمرة؟ الآن مثلا لو فرضنا أن زيد قد آلم بكر، قد سبب له الألم، فهنا وتاب زيد وأراد أن يعوض بكر عن هذا الألم، هل يشترط أن يكون هذا التعويض مدى الحياة؟
لا.
أم يكون في فترة معينة، دفعة واحدة أو دفعات، أو في فترة معينة أو مبلغ معين من الدية يعطيها لبكر وينتهي، ولا يشترط أن يكون ما دام بكر حيا فلا بد لزيد أن يدفع له العوض، هذا لا يشترط. أقول ليس واجبا، لا يجب، قد يكون ولكن ليس واجبا. هذه هي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة التي ذكرها المقداد السيوري رحمه الله، قال الثالثة: والعوض لا يجب حصوله في الدنيا لجواز أن يعلم الله المصلحة في تأخيره، بل قد يكون حاصلا في الدنيا وقد لا يكون. إذن العوض ليس واجب على الله في الحكمة أن يكون في هذه الدنيا، بل قد يكون في بداية عمر الإنسان، قد يكون في وسط عمر الإنسان، قد يكون في نهاية عمر الإنسان، قد يكون في سكرات الموت، قد يكون في البرزخ، قد يكون في العالم الآخر، بحسب المصلحة التي يراها الله تبارك وتعالى. ماذا نقرأ في دعاء الإمام المعصوم؟ ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك، لعلمك بعاقبة الأمور. ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. إذن الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم يضع الأشياء في مواضعها. فالله تبارك وتعالى عندما يعوض العبد عن الآلام يعوضه في الوقت المناسب، وليس كما يعتقده العبد، فالعبد عقله محدود، عقله متناهي، لا يدرك المصلحة، لا يدرك المصلحة. الله تبارك وتعالى يدرك المصلحة. مثلا أقرب لك المعنى بمثال. مثلا الإنسان يدعو بدعاء معين، يدعو بأن يرزقه الله زوجة صالحة مؤمنة، أو يدعو بأن يرزقه الله ذرية طيبة، أو يدعو بأن يرزقه الله بيتا واسعا، أو يدعو بأن يرزقه الله ناقة سريعة، أو يدعو بأن يرزقه الله مالا وفيرا، وهكذا. لكن بعض الأحيان هذا الدعاء لا يستجاب في وقته، لا يستجاب في وقته، لأننا عندنا في الروايات قد يستجاب الدعاء وقد يؤخر 40 سنة. لماذا يؤخر 40 سنة؟ لوجود مصلحة، لوجود مصلحة. إذن المصلحة ماذا تقتضي؟ هل تقتضي أن يستجاب الدعاء أو لا يستجاب؟ لعل الله لو استجاب الدعاء بحسب مفهوم، بحسب ما يعتقد العبد، وأعطاه مال مثلا، لعله يكفر بالله، كما أن الكثير عندما يكون فقير يكون مؤمن وعنده توجه إلى الله، ولكن بمجرد أن يرزقه الله أموال يطغى، يكون من الطغاة، أو يرزقه جاه ووجاهة في المجتمع فيكون من الطغاة، أو يرزقه أعوان فيكون من الطغاة، أو يرزقه علم فيكون من الطغاة. نستجير بالله. فالله سبحانه وتعالى بلطفه لا يرزق هذا العبد، وقد يستجيب الدعاء، وقد يستجيب الدعاء ويؤخر العطاء كما في الروايات إلى 40 سنة. إذن الله حكيم، يضع الأشياء في مواضعها. الله لا يعلمه أحد ولا يشير عليه أحد. فالمقداد السيوري رحمه الله عندما قال العوض لا يجب حصوله في الدنيا، لا يجب، نعم قد يكون العوض في الدنيا، قد يكون في بداية حياتك، قد يكون في وسط حياتك، قد يكون في أخريات حياتك، قد يكون في العالم الآخر. فإذن هو ليس واجبا في الدنيا لجواز أن يعلم الله المصلحة في تأخيره. بل قد يكون حاصلا في الدنيا وقد لا يكون. إذن لابد أن يكون هناك تسليم مطلق إلى الله سبحانه وتعالى، تسليم مطلق، والرضا بقضاء الله وقدره. نعم هذا لا يمنع من السعي، من السعي وطلب الحاجة، هذا لا يمنع، ولكن إذا سعى الإنسان ولم يحصل له، ودعا الإنسان ولم يستجب له، فعليه أن يسلم أمره إلى الله تبارك وتعالى وأن يرضى بقضائه وقدره، لأنه لا يدرك الحكمة، لأنه لا يدرك الحكمة. هذه هي الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة، الذي يصل إليه عوض ألمه في الآخرة، الذي يصل إليه عوض ألمه في الآخرة، إما أن يكون من أهل الثواب أو يكون من أهل العقاب، كما بينا في الدروس السابقة قلنا إما أن يكون من أهل الجنة أو يكون من أهل النار. فهذا الذي يصل إليه عوض ألمه وهو متألم ولا بد أن يعوض، هذا إما أن يكون من أهل الثواب أو يكون من أهل العقاب. فإن كان من أهل الثواب فيكفيه إيصال أعواضه إليه. بأن كيف تصل؟ بأن مثلا يفرقها الله تعالى على الأوقات، يعني هذا إذا قلنا أن الثواب ينقطع، فالله تبارك وتعالى يفرق هذا العوض في أوقات متعددة بحيث يدرك هذا الإنسان أن هذه النعمة أو هذه اللذة التي جاءته الآن هي نتيجة لألمه الذي حصل عليه في الدنيا. واضح؟ يعني بعض الناس مثلا في حادث واحد يموت 3 من أولاده أو 4 من أولاده، وتموت زوجته، قد يموت والده، قد يحرق بيته، إذا في آن واحد قد تصيبه أكثر من مصيبة، هذا ألم شديد، فالله تبارك وتعالى سيعوضه عن هذا الألم. أو هذا الأمر الأول، فيكفيه إيصال أعواضه إليه بأن يفرقها، بأن يفرقها الله تعالى على الأوقات، أو يتفضل عليه بمثلها. يعني هناك تفريق وهناك تفضيل، هناك تفريق وهناك تفضيل. وهذا الكلام من المقداد السيوري رحمه الله جواب لإشكال مطروح في المقام. تقرير الإشكال كالآتي: أنه لو أوصل العوض إلى هذا المتألم في الآخرة وهو من أهل الجنة وهو من أهل الثواب، ثم انقطع عنه يعني اليوم مثلا جاءته لذة معينة ونعمة معينة أو حالة اقترب بها إلى الله، غدا كذلك، بعد غد كذلك، ولكن بعد 5 أيام انقطع، فيقول ثم انقطع عنه. هنا سيحصل له الألم بالقطاعي، سيتألم أو لا يتألم؟ سيتألم بالقطاعي. هنا نقول إذا كان هو جالس في الجنة، إذا كان جالس في الجنة وتألم، إذن هل هناك ألم في الجنان؟ هل هناك ألم في الجنان؟ الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى يوصل هذا العوض إلى هذا المتألم في الجنة، يوصله متفرقا، يعني متفرق على الأوقات، بحيث لا يبين له الانقطاع، لا يشعر بهذا الانقطاع، وبالتالي لا يحصل الألم، وبالتالي لا يحصل الألم. هذا وجه. الوجه الثاني أن يتفضل الله جل جلاله عليه بمثل هذا العوض بعد انقطاعه، أي بمجرد أن ينقطع هذا العوض، الله هو الكريم الذي لا بخل في ساحته يتفضل عليه، يتفضل عليه بمثل هذا العوض، فلا يحصل الألم، فلا يحصل الألم، لأنه في الجنة، وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فبمجرد أن تنتفي نعمة أو تنتهي نعمة، هناك آلاف النعم، بل آلاف آلاف النعم الأخرى، وحسب ما يريد العبد، وحسب ما يتصور، وحسب ما يشتهي، أي شيء يشتهي يجده. واضح؟ قال أو يتفضل عليه بمثلها. هذا في الشق الأول، إذا كان هذا المتألم يصله عوضه في الآخرة وهو من أهل الجنة، من أهل الثواب. أما لو كان هذا الشخص المتألم من أهل العقاب، أي من أهل النار، وإن كان، قال رحمه الله، وإن كان من أهل العقاب أسقط له جزءا من عقابه، وذلك بأزاء ما يستحقه من الأعواض. واضح؟ لأنه لا يوجد فرق بين إيصال النفع ودفع الضرر. فمثلا هذا الشخص في الآخرة حكم عليه بالعقاب بنسبة مثلا على سبيل المثال 60%، 60% من العذاب، ولكنه قد تألم في الدنيا، والله تبارك وتعالى أراد أن يعوضه عن هذه الآلام، فمثلا يتم إسقاط 10% من هذه الآلام، فيستحق الألم بنسبة أو العقاب في الآخرة بنسبة 50%، بنسبة 50%. عليكم السلام، صبحكم الله بالخير. واضح؟ وبالتالي يكون إيصال النفع أو دفع الضرر مستحق، وهما نوعان من التعويض عن الآلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فقد يعوضه الله تبارك وتعالى بأن يوصل إليه النفع، وقد يعوضه بأن يدفع عنه الضرار. صبحكم الله بالخير. قال رحمه الله وإن كان من أهل العقاب أسقط له جزءا من عقابه، بحيث لا يظهر له التخفيف، بحيث لا يظهر له التخفيف. لماذا؟ لأنه هو في النار من أهل العقاب، فكيف يخفف عنه؟ النار لا يوجد فيها تخفيف، ولا يوجد فيها رحمة، وإنما غضب الله وانتقام الله، بحيث لا يمكن أن يعطى ولو لحظة واحدة بحيث يلتقط أنفاسه. لماذا؟ لأنه لا راحة في النار، ليس هناك راحة في النار. يقول جل جلاله في سورة غافر: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا الخزنة ماذا قالوا؟ قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن لا يوجد راحة، بحيث هذا الذي في النار في الآخرة لو قلنا أنه يستحق عوض على الآلام في الدنيا، فهنا لو عوضه قد يتصور أنه سيجلس مثلا برهة من الزمان في راحة، يقول سأستريح قليلا. لا، لا يوجد استراحة. نار خلقها جبارها للعذاب، نار يغير بعضها على بعض، نار تأكل بعضها البعض، فلا يوجد راحة، لأن هؤلاء كفروا بأنعم الله. أرسل الله لهم مئات الرسل وأعطاهم العقل ومكنهم في هذه الدنيا من النعم، ولكنهم كفروا بأنعم الله وأقيمت عليهم الحجة، ولذلك مصيرهم إلى جهنم وبئس المصير. واضح؟ قال: بحيث لا يظهر أو يظهر له التخفيف بأن يفرق القدر على الأوقات. يعني هذا التفريق على الأوقات غايته عدم إشعار أهل العقاب بالراحة، بينما التفريق عند أهل الثواب الذين في الجنة غايته أن لا يشعروا بانقطاع العوض واللذة. فأولئك يجب أن يكونوا الذين في الجنة والذين في رضوان الله أن يكونوا متنعمين ملتذين في كل أوقاتهم، بينما أولئك الذين في النار يجب أن يكونوا مقموعين معاقبين متألمين، جلودهم تبدل، أرواحهم باقية في العذاب الأبدي، عذاب لا نهاية له، عذاب لا يوجد فيه رحمة. من هو الذي يرحمهم؟ إذا كان هو الرحمن الرحيم قد أصدر قراره بأن يعاقبون إلى الأبد. واضح؟ هذه هي الفائدة الرابعة. نأتي إلى الفائدة الخامسة والأخيرة: الألم الصادر عنا عن العبد، إما بأمره تعالى أو إباحته. يعني مثلا العبد قد يؤلم إنسان وقد يؤلم حيوان، مثلا كالهدي الذي في الحج، الله تبارك وتعالى أمرنا أن نذبح هديا في الحج، فعندما تذبح هذه الشاة تتألم أو لا تتألم؟ إذن تتألم، ولكن هذا الألم صدر منك بأمر الله، الله يريده. فقال: الألم الصادر عنا إما بأمره تعالى أو إباحته. إباحته مثلا كالصيد، الصيد مباح، فأنت تذهب إلى الصيد وتصطاد الطير وتصطاد الغزال مثلا، فعندما تصطاد هل تسبب الألم لهذا الحيوان؟ تسبب الألم لهذا، هذا مباح، هذا مباح أيضا. قال الألم الصادر عنا إما بأمره تعالى أو إباحته والصادر عن غير العاقل، نأتي إلى غير العاقل كالعجماوات، والصادر عن غير العاقل كالعجماوات، يعني العجماوات أي البهائم بعضها يصدر منها الألم بحق بعضها، مثلا شاة لها قرن تنطح شاة ليس لها قرن فتسبب لها الألم، أو المهارشة بين الديك، هذا الديك ينقر هذا الديك الآخر فيدميه، وبعض الأحيان لا هذا الذي يصدر منها قد يصدر مثلا منها وتسبب الألم للإنسان، كأن يرفس مثلا هذا الحيوان أجلكم الله المعين صاحبه فيسبب له الألم، أو كأن ينقر الصقر صقر مثلا عين إنسان، أو كأن تلدغ الحية إنسان معين، أو كأن يقرص العقرب شخص معين، هذه آلام بحق غيرها. نأتي هذه العجماوات عندما تسبب الآلام لبعضها البعض أو لغيرها، هنا هذا البعض الآخر المتألم يعوض أو لا يعوض؟ نعم يعوض، قد يكون التعويض عن هذه الآلام في الدنيا وقد يكون في الآخرة، أما هذه الحيوانات التي سببت الآلام فعلى رأي أنها تحشر، أنها تحشر، والحيوان الذي يسبب الألم يعاقب والحيوان المتألم يعوض. يقول الله تبارك وتعالى في سورة التكوير: وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت، إذن حتى الوحوش سينصب لها ميزان لأن الله عادل، إذن فكيف بالإنسان إذا كان الله تبارك وتعالى ينتصف للحيوان المتألم، فكيف بالإنسان إذا قتله الإنسان الآخر وسبب له الألم، وهذا الإنسان عاقل وهذا الإنسان مكلف وهذا الإنسان قد أرسلت له المئات والآلاف من الرسل، ومع هذا كله يسبب الألم للآخرين؟ وعندما تأتي إلى هذا الشخص تقول له لماذا تسبب الألم للآخرين، يعطيك أجوبة ما أنزل الله بها من سلطان، ويحاول أن يدافع عن نفسه ويقول عن نفسه ويقول هذا الشخص الذي سببت له الألم مستحق، مستحق. كثير من الناس عندها شبهات، الآن كثير من الحكماء الطغاة أو ما يسمى الديكتاتور عندما ينتهي حكمه بعد آلاف الجرائم التي سببها للشعب، عندما يحكم هل يقول أنا مقصر؟ لا، أبدا، يدافع عن نفسه، يقول كنتم جائعين وأنا أشبعتكم، كنتم عراة وأنا ألبستكم، كنتم حفاة وأنا ألبستكم نعال، وهكذا. وأمامنا هذا المجرم صدام، لعنة الله عليه وعلى من والاه وعلى الذي والى الذي والى. وأمامنا موسوليني مثلا، موسوليني لعله الدكتاتور الذي حكم رومانيا على ما في بالي، حكمها بالحديد والنار 25 سنة، ولكن عندما حكم دافع عن نفسه وقال أنا لم أرتكب أي جريمة، وزوجته معه أيضا تدافع عنه، ولذلك الثائرون عليه في ذلك الوقت قتلوه وزوجته في نفس الوقت. إذن هذا الإنسان يطغى، قتل الإنسان ما أكفره. إذن الذي يسبب الألم لأي إنسان فهذا سيحاسبه الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يقدم الدليل والحجة على ما سببه من آلام للناس. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هناك تنصب الموازين، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم. فالويل، كل الويل لمن آذى إنسان، سواء كان آذى زوجته أو آذى ابنه أو آذى أخاه أو آذى إنسان آخر أو آذى حيوان لم يكن يستحق الأذى، فهذا سيكون مؤاخذ ومعاقب. قال الخامسة: الألم الصادر عنا إما بأمره تعالى أو إباحته، والصادر عن غير العاقل كالعجماواس، وكذا ما يصدر عنه، أي الألم الذي يصدر عن المولى تبارك وتعالى من تفويت المنفعة لمصلحة الغير. يعني مثلا في الخمس، أنت مأمور بأمر الله تبارك وتعالى أن الله إذا أنعم عليك نعمة فإن هناك فقراء، فلا بد لك أن تخمس أموالك، هناك جياع، أنت شبعت، أعطي خمس أموالك، ليس كلها، خمسها فقط، أعطيها لهؤلاء الفقراء من أرحامك، من إخوانك، من جيرانك. فبعض الأحيان الإنسان عندما يدفع الخمس يتألم، يقول: أنا تعبت، أنا شقيت، أنا ركضت، أنا سهرت الليالي، أنا لم أنم الظهر، جمعت هذا الأموال، فلماذا أعطي خمسه؟ فيصيبه الألم. نقول: هذا الألم نعم أصابه، ولكن هذا الألم، ولكن هذا الخمس فيه منفعة للآخرين، فيه منفعة للفقراء، فيه منفعة للمساكين، فيه منفعة للمعوزين والمحتاجين. إذن ماذا قال؟ قال: وكذا ما يصدر عنه، أي بأمره تعالى كما أمر بالخمس والزكاة من تفويت المنفعة عليك لمصلحة الغير. إذن المصلحة لمصلحة الغير، هناك منفعة. أيضا الله تبارك وتعالى سيعوضك على هذه الآلام، هذا المبلغ الذي دفعته يوم القيامة الله سبحانه وتعالى سيعوضك عنه أضعافا 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 مضاعفة، كحبة في سنبلة، في الدنيا في الآخرة حسب المصلحة. بلي. قال: وإنزال الغموم الحاصلة من غير فعل العبد. بعض الأحيان يحصل عند الإنسان من الله تبارك وتعالى غم وهم جراء مثلا فراق الأحبة، تموت زوجته العزيزة، يموت ولده العزيز، يموت والده، أو قد يهاجر يفارق أهله، يهاجر لطلب العلم فيفارق أهله وناسه وجيرانه ويتغرب، وبالتالي يحصل عنده هم وغم، وكل هذا في رضا الله وطلبا للقرب الإلهي. فهذا يعوضه الله؟ الجواب: نعم، سيعوضه الله عن هذه الأتعاب والآلام والأحزان التي حصلت له. قال: وإنزال الغموم الحاصلة من غير فعل العبد. يجب هنا على الله في الحكمة، يجب عوض هذا كله على الله تبارك وتعالى. لماذا يجب على الله؟ لعدله وكرمه، لأن الله تبارك وتعالى هو العادل، لأنه هو الكريم. يروى أن أبا عبد الله الصادق عليه السلام رأى أحد مواليه حزينا فقال له: ما لي أراك حزينا؟ فقال: كان لي ابن قرة عين فمات. مات يعني يعقوب عليه السلام فارقه يوسف مفارقة وهو يعلم أنه حي، ولكن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أصابه ما أصاب، فكيف بالذي يفقد ولده؟ فأنشد الإمام الصادق عليه السلام هذه الأبيات من الشعر، قال: عطيته الله تبارك وتعالى، عطيته إذا أعطى سرور، وإن أخذ الذي أعطى أثابا، فأي النعمتين أحق شكرا، وأحمد عند منقلب إيابا. عندما يعطي أو عندما يأخذ نشكره، فأي النعمتين أحق شكرا؟ هذه تستحق الشكر وهذه تستحق الشكر. أنعمته التي أهدت سرورا، أم الأخرى التي ادخرت ثوابا؟ عندما رزقك بطفل فأدخل السرور على قلبك، أو عندما مات هذا الطفل وسيدخر لك الثواب العظيم؟ أنعمته التي أهدت سرورا، أم الأخرى التي ادخرت ثوابا؟ بل الأخرى وإن نزلت بكره أعم لصابر فيه احتسابا. إذن الصابر سيعوض بنعمة عظيمة. ثم قال عليه السلام: إذا أصابك من هذا شيء فأفض من دموعك فإنها تسكن، يعني ابكي. الإنسان عندما يبكي على شيء بعد فترة يشعر بالارتياح، يشعر بالاطمئنان، وإلا هذه الدنيا ليس فيها راحة. من يدعي؟ الذي يدعي أن هذه الدنيا فيها راحة هذا يدعي المستحيل ويطلب المستحيل. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا راحة في الدنيا، طبعا لمؤمن، حتى غير المؤمن غير مرتاح، ولكن المؤمن قطعا أنه لا يشعر براحة لأنه مبتلى، وكلما ازداد إيمانه ازداد ابتلاؤه. يقول أبو العلاء المعري: تعب كلها الحياة، تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. إن حزنا في ساعة الموت، إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. واضح؟ عندما يولد عندك طفل تشعر بفرح، ولكن عندما تفقد هذا الإنسان أو الطفل تشعر بآلاف وأضعاف مضاعفة لهذا من الألم، لهذا الذي رأيته، يعني أكثر وأشد من الفرح والسرور الذي رأيته. إذن هذه هي الدنيا، إذن هذه هي الدنيا. وأمامنا أفضل ما خلق الله وهم أهل البيت عليهم السلام، محمد وذريته الطاهرة صلى الله عليه وآله. هل شعروا براحة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. علي عليه السلام يقول لهم: والله لقد ملأتم قلبي قيحة، في العين قذى وفي الحلق شذى، يتململ تململ السليم الملدود، متى يبعث أشقاها، متى ألقاها، يتمنى الموت، وعندما يضرب على رأسه بذلك سيقول: فزت ورب الكون، فزت. إذن ما هي الآلام التي كان يتألم؟ وأمامنا الحسن عليه السلام والحسين والزهراء في ريعان شبابها 18 عمرها، سببوا لها من الآلام ما سببوا. وجاءت ابنتها زينب سلام الله عليها، وجاءت مصيبة كربلاء، وكل هذا الحوراء زينب لم يعترض أحد على الله. الإمام الحسين عليه السلام مع مصيبته كان يقول: اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، فخذ حتى ترضى. أولاده وإخوانه قتلوا أمامه وبين يديه. الحوراء زينب سلام الله عليها تحتضن جسد أبي عبد الله الحسين المقطوع الرأس والمضمخ بالدماء وتقول اللهم تقبل منا هذا القربان، هذا قربة لوجهك الكريم. وعندما يسألها ابن زياد اللعين كيف رأيت صنع الله بك، ماذا قالت؟ ما رأيت إلا جميلا، ما رأيت إلا جميلا. هذا ذوبان في الله، هذا تسليم مطلق إلى الله. وكذلك أهل البيت وإمامنا الآن الغائب عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف، هو الآن في أشد الألم، في أشد الألم يخاطب سيد الشهداء لأبكين عليك بدل الدموع دما، فهو متألم لما يشاهده الآن من انحراف عن التعاليم السماوية، متألم لما يشاهده من شيعته الذين يسمون أنفسهم بأنهم شيعة ولكنهم غير ملتزمين بالتعاليم، يقتل بعضهم بعض، يسقط بعضهم بعض، يفترس بعضهم بعض، ومتألم من هذا الوضع، متألم لأن الإذن الإلهي متأخر، لأن الأنصار غير موجودين، أنصاره الذين يقفون معه غير موجود، لم يكتمل العدد، فهو في أشد الألم. إذن هؤلاء هم الكمل، هم أطهر ما خلق الله، هم في أشد الألم، فكيف بمن والاهم؟ هل يريد الراحة؟ هل يريد النعمة؟ الجواب لا، هذه الدنيا هي اختبار للمؤمن وابتلاء للمؤمن، الراحة الأبدية إن شاء الله تعالى في ذلك العالم الآخر حيث ادخرها الله إلى المؤمنين. بلي بلي ما ذكره في بداية كلامه أنه الألم الحاصل للحيوان، وقلنا الحيوان أعم مطلقا، أعم من الناطق وغيره، فهذا الألم هل فيه وجه من وجوه القبح أو لا؟ أعم، قد يكون فيه وجه من وجوه القبح كأن يقتل زيد عمرو بدون قصاص، أو قد يؤلم زيد بكر بدون أمر يستوجب الإيلام أو الاستحقاق للألم، فهذا قد يصدر من هذا الإنسان، وقد يذبح الإنسان الهدي في الحج فهو أيضا يسبب الألم، ولكن الألم في الحج في الهدي في ذبح الهدي في الحج هذا ليس فيه قبح. لا بعد، ما ذكره في الأخير يوضح ما ذكره في البداية، في البداية قال إما أن يعلم، هنا تشقيق، إما وإما، إما أن يعلم فيه وجه من وجوه القبح فهذا يصدر عنا خاصة، يصدر عن الإنسان ولا يصدر عن الله تبارك وتعالى. قال أو لا، أو لا يعلم فيه ذلك فيكون حسنا، أو لا يعلم فيه ذلك فيكون حسنا، فهذا الذي لا يعلم فيه ذلك إما أن يكون من الإنسان يكون فعل حسن يسبب ألم ولكنه حسن كالقصاص مثلا، وقد يكون من الله تبارك وتعالى. وجه هذا الحسن ذكر خمسة أوجه، الأول الثاني الرابع الثالث الرابع الخامس، فأعم، فعبارته واضحة لأن فيها تشقيق. ما تضع سؤالكم، هذا هو السؤال أو الآن بعد أن تم الكلام في الفصل الرابع ننتقل إلى الفصل الخامس. كم يوجد عندنا من الوقت؟ دقيقتان فقط؟ جيد، دقيقتان نحاول استغلالها، فقط إشارة إجمالية. نحن الآن أكملنا الفصل الرابع من العدل. الآن نشرع إن شاء الله تعالى في الفصل الخامس في النبوة. هذا الفصل فيه مباحث. المبحث الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وسلم. المبحث الثاني في وجوب عصمته صلى الله عليه وآله وأنه معصوم. المبحث الثالث في أنه صلى الله عليه وآله معصوم من أول عمره إلى آخره وليس في البعثة فقط. البحث الرابع أنه صلى الله عليه وآله أفضل أهل زمانه، فهو حبيب الله، فهو أفضل من جميع الأنبياء، أفضل ما خلق الله هو الرسول محمد صلى الله عليه وآله. البحث الخامس أنه صلى الله عليه وآله يجب أن يكون منزها عن دناءة الآباء، ليس له أب منحرف، وإنما آباؤه إلى آدم كلهم موحدون، ومنزه عن عهر الأمهات، وليس عنده أم غير موحدة وغير مؤمنة، ومنزه عن الرذائل الخلقية والعيوب الخلقية، وهذه سنبينها إن شاء الله في مبحث النبوة. قال الفصل الخامس في النبوة. فهنا عندما شرع في الفصل الخامس، هذا الفصل الخامس سنتكلم في مقامين، أي يوجد عندنا مقامان. المقام الأول أننا سنبحث في النبوة العامة، أي في نبوة جميع الأنبياء، واضح؟ في النبوة العامة. المقام الثاني سنبحث في النبوة الخاصة، أي في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، واضح؟ هذا البحث إن شاء الله تعالى سيأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.